بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين. قوله سبحانه وتعالى والسقف المرفوع، طبعا كما سبق أن الواو هنا هي واو القسم، والسقف كما أشار ابن جرير أن المراد بها في هذا الموضع السماء، لأن لغو السقف إذا أطلق أو يطلق على ما يعلوك ويظلك يسمى سقفا، والمراد به هنا السماء، وهذا كما تلاحظ في إجماع من مفسري السلف. عندنا هنا فقط الإشارة إلى أن السائل لعلي رضي الله عنه قد سبق وهو ابن الكوى، لأنه سأله عن هذه الآيات المتتالية. والمسألة الثانية هي ما رواه عن علي أيضا، قال والسقف المرفوع هو السماء، قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا. هذا ماذا نسميه؟ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، تفسير القرآن بقرآن. هل نحن بحاجة هنا إلى بيان المراد بالسقف المرفوع بآية وجعلنا السماء سقفا محفوظا؟ يعني هل يتبين بالآية الثانية معنى الآية الأولى أم لا؟ فيها بيان ولا لا؟ فيها بيان. يعني الآن الآية الأولى قال والسقف المرفوع، فالسقف تحديده أنه السماء بدلالة آية أخرى وهي قول سبحانه وتعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا، فيكون هذا من باب تفسير القرآن بالقرآن، من باب تفسير القرآن بالقرآن. والمفسر هنا من هو؟ علي. نعم، في رواية أخرى سفيان عن سماك بن حرب نفس الرواية، ثم قال قال سفيان قال علي وجعلنا السماء سقفا محفوظا، فأشار إلى أن القائل هو علي رضي الله عنه. نعم.
قال علي رضي الله عنه برجل من اليهود اين جهنم؟ فقال البعث فقال ما أراه إلا صادما والدهن مسجور والانتحار سجرا مخففا. حدثنا ابن حميد وساق إسناده إلى شكر بن عطية في قوله والبعث المسجور قال بمنزلة التنور المسجور. حدثني محمد بن عمرو وساق إسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد والبعث المسجور قال بمنزلة. حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله والبعث المسجور قال بمنزلة. وقرأ قول الله تعالى وإذا البحار سجرت قال موقدا. وقال آخرون بل معنى ذلك وإذا البحار ملئت. وقال المسجور المملوك. ذكر من قال ذلك. حدثنا بس قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله والبحر المسجور الممتلئ. وقال آخرون بل المسجور الذي قد ذهب ماءه. ذكر من قال ذلك. حدثني محمد بن سعد وساق إسناده مسلسل العوديين عن ابن عباس في قوله والبحر المسجور قال سجره حين يذهب ماؤه ويكثر ويكثر. وقال آخرون المسجور المحبوس. ذكر من قال ذلك. حدثني علي وساق إسناده ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله والبعث المسجور يقول المحبوس. وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال معناه والبعث المملوك المجموع ماله بعضه في بعض. وذلك أن الأغلب من معاني السجر الإيقاد كما يقال سجرت التنور بمعنى أوقد أو الامتلاء على ما وصف كما قال لبيد فتوسط عرض السرير وصدع مسجورة متجاورة كلاهما. وكما قال النبي بن جودة العقدي إذا شاء قال مسجورة ترى حولها النبع والسلسلة سقتها وارد من صيف وإن من مليك فلم يعدم. فإذا كان ذلك الأغلب من معاني الذكر وكان البحر غير موقد اليوم وكان الله تعالى ذكره قد وصفه بأنه مهجور فبطل عنه إحدى الصفتين وهو الإيقاد. صحة الصفة الأخرى التي هي له اليوم وهو الامتلاء لأنه كل وقت ممتلئ. وقيل ان هذا البحر المسجور الذي اقسم به ربنا تبارك وتعالى بحر في السماء تحت العرش. ذكر ما قال ذلك. حدثنا ابن حميد وساق اسناده الى ابي صالح عن علي رضي الله عنه والبحر المسجور قال بحر في السماء تحت العرش. قال حدثنا مهران وساق اسناده الى مجاهد عن عبد الله بن عمرو والبحر المسجور قال بحر تحت العرش. حدثني محمد بن عمار وساق اسناده الى ابي صالح في قوله والبحر المسجور قال بحر تحت العرش.
هنا الآن في قوله سبحانه وتعالى والبحر المسجور أيضا قسم بالبحر كما تلاحظون. أورد في المراد بالبحر قولين. القول الأول أنه البحر المعروف والقول الثاني أنه بحر تحت العرش. وهو قضى أي القولين الآن؟ البحر الموجود على الأرض لأنه أخر القول الثاني بعد ترجيحه فدل ذلك على أنه لا يرى هذا القول. كون المراد البحر المعروف هذا والله أعلم هو الظاهر لأنه هو المعروف من البحر. أما ذاك فهو أمر غيبي يحتاج إلى أثر صحيح يدل عليه أولا ثم يدل على أنه المراد ثانيا. يعني يلزم أولا صحة أن يوجد بحر بهذه المثابة ثم بعد ذلك أن يكون هذا البحر هو المراد بعينه دون البحر المعروف. والغالب على قسم القرآن أن يقسم الله سبحانه وتعالى بشيء ظاهر للعيان أو بشيء له أثر ظاهر، يعني بشيء ظاهر للعيان أو بشيء له أثر ظاهر. ولهذا مثلا لما يقسم بالنجوم مثل قول سبحانه وتعالى فلا أقسم بالخنس، وهي أحد أوجه التأويل في الآية، فنرجح أن النجوم لأنها أظهر المعنيين الواردين، يعني في قول آخر أن المراد بالنجوم أو بالخنس أنها مراد بقر الوحش، ترجح النجوم هنا لأن الأظهر والأشهر لجميع الناس، فكل الناس يرون النجوم ويعرفونها بخلاف بقر الوحش أو غيره. كذلك هنا البحر الذي نشاهده اليوم معروف لكل أحد بخلاف البحر الذي فوق السماء. أما البحر الذي فوق السماء فقد ورد فيه آثار تحتاج إلى مراجعة لتصحيح تلك الآثار لإثبات وجود هذا البحر. وهل تكفي دلالة قول سبحانه وتعالى وكان عرشه على الماء، وهذا الذي كان قبل أن يخلق السماوات والأرض، فهل ما زال هذا الماء موجودا وهو تحت العرش؟ ما زال؟ الله أعلم. لكن فيه مجموعة آثار أصلها يدل على وجود هذا البحر مثل حديث الأوعاب، وذكر أن بين السماء السابعة والعرش مسيرة 500 عام فيها هذا الماء اللي هو ماء البحر الذي تحدث عنه عنه. وكذلك عبد الله بن مسعود في حديث طويل له أشار إلى هذا البحر، وأشار أنه ينزل منه ماء كمني الرجال، يعني من هذا البحر، ولهذا يسمى هذا الماء ماء الحيوان لأنه فيه مادة الحياة، فينزل على الأرض ويصيب عجب الذنب الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يبلع، ثم ينشأ الناس من تلاقي هذا الماء بعجب الذنب ينشأون كما ينشأ النبات. فإذا هناك آثار تدل على وجود هذا البحر، تدل على وجود هذا البحر. لكن تبقى عندنا القضية الثانية، وهي قضية النظر إلى احتمال أن يكون هذا البحر مرادا بالآية، أن يكون مرادا بالآية. والأولى أن يكون المراد به هو البحر المعروف، لأنه هو الظاهر المعروف للناس، وكذلك لأنه هو قول جمهور المفسرين، كما تلاحظون أغلب جمهور المفسرين، وهم اختلفوا في معنى السجر، لكن اتفقوا على أنه البحر المشاهد المعروف له. نأتي الآن إلى المسجور. علي رضي الله عنه في رواية سعيد بن مسيب أنه قال لرجل من اليهود أين جهنم، فقال البحر، يعني أشار إلى البحر، يعني كان يريد أن جهنم في البحر. علي رضي الله عنه صدق قول اليهودي بهذه الآية، قال ما رأوا إلا صادقا والبحر المسجور. نفهم أن علي فسر السجر هنا بمعنى الإيقاد، يعني البحر الموقد الذي يشتعل بالنار. وكذلك نظرها بقوله وإذا البحار سجرت قرأها مفقدة، لأن في سجرة قراءتها سجرت وسجرت. هنا الآن مسألة، وهي هذا الخبر فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن علي رضي الله عنه سأل اليهود ولا لا؟ فهل يعتبر هذا الخبر من الإسرائيليات أم لا؟ يعني هذا الخبر الآن علي رضي الله عنه يسأل الرجل، يقول يسأل اليهود يقول أين جهنم؟ هذا يقول له البحر، يشير إلى البحر. هل هذا الآن من الرجوع إلى بني إسرائيل أم لا؟ لا، ما لا يكون لا حكم إسرائيلية ولا لا؟ لا حكم الإسرائيلية، لأنه سؤال موجه إلى يهودي فيكون له حكم إسرائيلي. والسائل هنا من هو؟ علي رضي الله عنه، وصدقه بناء على ما فهمه رضي الله عنه من قوله والبحر المسجور وقوله البحار سجر. فهل البحر الذي نشاهده اليوم كما أخبر ابن جرير هل هو موقد محمي؟ البحر الذي نشاهده اليوم ليس موقدا ولا محميا، ما، لكن أيضا وردت آثار ضعيفة، لكن مجموعة يشير إلى أن تحت البحر نار، أن تحت البحر نار. فهل إذا كان يوم القيامة اشتدت هذه النار فتحول البحر هذا إلى نار؟ الله أعلم. لكن فيه بعض الآثار الضعيفة أيضا، وبعضها يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح، أن تحت البحر نارا، مثل حديث عبد الله بن عمر قال لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا، فإن تحت البحر نارا تحت النار بحر الأثر. إذا المقصود الآن في مجموع أو في آثار تدل أو تشير إلى أن هذه البحار تحتها نار، فيحتمل الله أعلم أن يكون والبحر المسجور إذا كان المراد به بحر الدنيا أن يكون إشارة إلى هذا، ويدل عليه قوله إذا البحار سجرت، لأن إذا تدل على ماذا؟ على ما يستقبل من الزمان، يعني إذا سجرت في المستقبل. وهناك سنأتي بعد قليل إلى كلام ابن جرير وناقش دلالة استقبال هذه هناك. هذا القول الأول تلاحظونه قول الجمهور تقريبا، لأنه أغلب من قال قال بهذا القول منهم علي وعطية شمر بن عطية وهو كوفي من السادسة، روى عن زيد بن حبيش وسعيد بن جبير وأبي وائل وغيره، وأيضا قول مجاهد وقول ابن زيد، أربعة من السلف وفيهم صحابي قالوا بأن المراد بالمسجور الموقد أو المحر. القول الثاني الذي ذكره قال وإذا البحار ملئت، قال المسجور بمعنى إيش؟ المملوء، وهذا رواه عن قتادة، البحر المسجور يعني الممتلئ، ممتلئ ماذا؟ الممتلئ ماء كما هو مشاهد اليوم. ثم روى رواية عطية العوف عن ابن عباس أن الوقت المسجور الذي ذهب ماؤه، وهذا القول الثالث يعني اليابس الذي ييبس، فهو ضد لقول قتادة ولا لا؟ يعني بينه وبين قول قتادة ماذا؟ تضاد، بينه وبين قول قتادة تضاد. ثم أورد رواية أخرى عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة أن المسجور المحبوس، المسجور المحبوس مأخوذ من سجور الكلب، وهي الكلاب المقطوعة في نقر التي يحبس بها لكي لا يذهب. فإذا لما ننظر أولا إلى هذه المعاني الأربعة المذكورة، هي أربع معاني ولا لا؟ اللي هي المسجور بمعنى الموقم والممتلئ والمحبوس والفارغ، اللي يقال له عن ابن عباس الذي قال قد ذهب ماؤه سجره حين يذهب ماء، يعني يكون فارغ. هذه أربع معاني. ما هو سبب الاختلاف في مثل هذه اللفظة؟ يعني ما هو مرجعه؟ الاحتمال اللغوي، يعني الاشتراك اللغوي، بمعنى إذا رجعنا للغة العرب سنجد أن هذه المعاني كلها لغوية. إذا سبب الاختلاف هو الاشتراك اللغوي في لفظة المسجور، فكل واحد من السلف قال بقول تحتمله الآية، فيمكن أن يكون اقسامه بالبحر الموقد، ويمكن أن يكون اقسامه بالبحر الممتلئ ماء، ويمكن أن يكون اقسام بالبحر الفارغ، ويمكن أن يكون اقسام بالبحر المحبوس الذي نشاهده اليوم، لأنه محبوس معنى لا يخرج على اليابسة، هذا وصفه بالمحبوس. وإن كان بحر السماء فهو محبوس عن أن ينزل إلى الأرض، ولا ينزل وهو ممتلئ أيضا، ولا ينزل إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى بنزوله، إذا صح طبعا الآثار فيه وصح احتمال الآية، فيكون فيه وصف الحبس وفيه وصف الانتهاء، فيه وصف الحبس وفي وصف الانتهاء. هذا من حيث سبب الاختلاف. هل يمكن أن تجتمع هذه المعاني جميعا أم لا؟ الإمام رحمه الله تعالى رجح الامتلاء، لكن قبل أن نرجح أحد المعاني، هل يمكن أن تحتمل اللفظة جميع المعاني؟ رغم أن عندنا قاعدة أخذناها سابقا أن الآية احتملت أكثر من معنى صحيح بلا تضاد جاز حمل الآية عليه، وتعد هذه من بلاغة القرآن في إيجازه في اللفظ واحتماله للمعنى الكثير، يعني يكون فيه وجزء باللفظ واحتمال لأكثر من معنى. فهل يصح في مثل هذا المثال أن نقول أن هذه المعنى كلها صحيحة؟ وكيف يكون ذلك إذا كان؟ نعم. يعني البحر المسجور يكون إشارة إلى معاني السجر، امتلاء الدنيا وإيقاده في الآخر. يعني الآن طيب والفارغ هذه من أين نأخذها؟ في الآخرة، أنه بعد أن يوقد إيش يحصل له؟ ييبس. هذا يحتمل، يعني لو أراد إنسان، لو نظر إنسان لهذه الطريقة محاولة جمع قول السلف والملائمة بينها، أن نقول أن البحر الآن كما نشاهده إذا كان مربي بحر الإيش؟ بحر الأرض كما نشاهده الآن أنه محبوس وممتلئ، هذا الوصف ثابت فيه الآن ولا غير ثابت؟ ثابت. لكن وصف الإيقاف ووصف الفراغ لا يكون إلا في آخر الزمان، فتكون هذه اللحظة للبحر المسجور أشارت إلى ما هو عليه الآن وإلى ما سيكون عليه في المستقبل، ما سيكون عليه في المستقبل. ومثل قول سبحانه وتعالى وإذا البحار سجر، لأن عندنا حالة ذكر الله سبحانه وتعالى في بداية سورة الانفطار قال وإذا البحار فجرت، لما تفجر البحار تكون بحرا واحدا، يعني انفتح بعضها على بعض حتى تكون بحرا واحدا، ثم يحصل لها حالة الإيقاف. فإذا حصلت لها حالة الإيقاف الماء إذا أوقد إيش يحصل له؟ نعم فييبس، فتحصل لها حالة اليبس. بناء عليه لو نحن عملنا هذه المعاني بهذا الماء بهذا الطريقة، هل يكون في تفسير قتادة الممتلئ وتفسير ابن عباس أنه الذي ذهب معه هل يكون بينهما تضاد؟ لا تحتمل الآية، ما يكون بينهم تضاد. بسبب ماذا؟ الآن الممتلئ والفارغ متضاد، لكن هنا الآن نقول مثل هذا المثال لا يكون متضاد. لماذا؟ لاختلاف الزمن، يعني اختلف الزمن فانفك التضاد. مثل ما ورد في قول سبحانه وتعالى والليل إذا عسعس قيل أقبل وقيل أدبر، فالإقبال الليل أوله وإدبار الليل آخره. لما ننظر إلى أقبل وأدبر بينهما من حيث المعنى الكلي تضاد، فالإقبال غير الإدبار. لكن لما كان القسم بوقتين مختلفين وإن كان يرجعان إلى ذهب واحد وإن الليل صح حملها عليهم، يعني ليس بينهم فرق، فيكون كان أقسام بأول الليل وأقسام بآخر الليل. هنا أيضا يمكن أن يقال هذا، ويمكن أن يختار ما اختاره الإمام، لأن المسألة إذا صارت في اختلاف التنوع فالأمر فيه سعة، يعني الأمر فيه سعة، واختيار الإمام واضح جدا ومبني على قاعدة علمية. لكن تعالوا نلاحظ الآن على هذا الاختيار. الإمام رحمه الله تعالى لأنه اعتمد معنى الامتلاء لم يحتج إلى أن يشير إلى صحة المعاني الأخرى من جهة اللغة، لأنها من جهة اللغة صحيحة، لكنه أراد أن يقوي المعنى الذي اختاره هو، فأورد لنا شاهدين من شعر العرب في الدلالة على أن المسجور هو الممتلئ، على أن المسجور هو الممتلئ. ثم نظر إلى حال البحر اليوم، وحال البحر اليوم أنه ممتلئ، فأثبت له هذه الصفة التي هو عليها اليوم، التي هو عليها اليوم. هنا مسألة، إذا نحن حملنا الآية على قول الإمام أنه البحر الممتلئ، ما فائدة وصف البحر بالامتلاء ونحن نعرف أنه ممتلئ؟ لم يقل بحر، أليس من لوازم لقوة بحر أن يكون ممتلئا؟ فإيش تسمى هذه الصفة اللي هي البحر المسجور؟ يسمونها صفة كاشفة، صفة كاشفة. ويقتلون النبيين بغير الحق، هل في قتل النبيين بحق؟ كل قتل النبيين بغير حق، لكن هذا يسمى صفة كاشفة، يعني أن الصفة الكاشفة المراد بها الإشارة إلى الشيء على ما هو عليه وإن كان معلوما من الأصل. فيكون حمل الإيمان لهذا المعنى في الآية من باب الصفة الكاشفة، لأنه إذا قيل بحر فالأصل البحر أنه ممتلئ، الأصل البحر أنه ممتلئ. وتكون فائدة وصف الممتلئ كما قال طاهر بن عاشور التذكير بحال خلق الله إياه مملوءا دون أن تملأه أودية، يعني إشارة إلى عظمة خلق الله لهذه البحار، إشارة إلى عظمة الله لخلق هذه البحار. ننظر أيضا في قضية ترجيح الطبري، هو رجح أي قول الآن عندنا؟ قول قتادة. وبالنسبة لنا نحن يعني نتكلم بناء على ما سر عليه الإمام من روايات. الآن عندنا القول الأول أن الموقد أربعة ولا لا؟ وفيهم صحابي، وعندنا أيضا قول صحابي له أكثر من قول، يعني له قول له أيضا صحابي له قولان، وعندنا قتادة من التابعين وله قول، فاختار الإمام قول التابعي. فماذا نستفيد من هذه من ناحية جهات النظر إلى منهج المؤلف، منهج الإمام الطبري في الترجيح؟ نعم أي نعم، نلاحظ هنا الآن مثال أنه رجح قول التابعي على المتقدمين من الصحابة، مع أن الصحابة علي رضي الله عنه وكذلك كثير بن عباس حبر الأمة في جمع القرآن، وعلى ذلك قدم قول قتادة. وكأنه رحمه الله تعالى، وهذا غالب على منهجه، يجعل طبقة السلف الثلاث اللي طبقة الصحابة والتابعين وكبار التابعين كالطبقة الواحدة، ويتعامل مع أقوالهم بمرجحات. المرجح الذي عنده هنا هو الأغلب من معاني السجر والحالة التي هو موجود عليها اليوم، يعني الواقع واقع البحر، والأغلب من معاني اللغة. فقدم بناء على ذلك قول قتل، قدم بناء على ذلك قول قتل. أيضا لاحظ أنه لم يعتبر بقضية الأكثر، لأن يعني عندنا في القول الأول أربعة، وهنا ما ذكر لقول القتادة وما ذلك رجحها، فلم يعتبر أيضا بقضية الأكثر. في أثر عبد الله بن عمرو أنه قال والبحر المستور، قال بحر تحت العرش. عندنا إشكالية في عبد الله بن عمرو ولا لا؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، ما هي الإشكالية الواردة على عبد الله بن عمرو بن العاص؟ أنه أصاب زاملتين من يعني من كتب بني إسرائيل، يعني من كتب المقدمة، قالوا فكان يحدث منها كذا ورد الرواية. هنا الآن لما نتكلم عن هذه القضية نتكلم عن واحد من الصحابة، ولكننا هنا لا نقول الصحابي المعصوم، لكن يجب أن يكون هناك نوع من التأدب مع الصحابة. فأيهما أولى حينما نتكلم عن مثل هذه القضية، أن نقول فلان يروي عن بني إسرائيل، أو أن نعلق الوصف على الرواية نفسها؟ نقول أن الخبر فيه شبهة الإسرائيلية دون أن نعلق القضية على الصحابة، وهذا أولى أدبا وتعاملا، لأنه لا يلزم، يعني لا يجب، لأنه الآن لم نأخذ هذه القضية، معناه أنه أي رواية لعبد الله بن عمرو بن العاص نردها إذا كان فيها شبهة الخبر الإسرائيلي، بناء على ماذا؟ على أنه يروي عن بني إسرائيل. والحمد لله عندنا علي رضي الله عنه مثال واضح صح على قول ذلك اليهود، وابن عباس روى عن بني إسرائيل وسأل، وقد مضى إشارة لمثل هذا. فلا نعلق الإسرائيلية على الصحابي، وإنما نعلق أو يعني لما نتكلم عن الإسرائيلية نصف الخبر نفسه أن فيه شبهة الخبر الإسرائيلي، وليس أن الصحابي ممن يروي عن إسرائيل، يعني في فرق بين الأمرين، فنجعل الخبر هو الذي فيه الشبهة، هذا أولى حتى بقضية التعامل. لماذا؟ لأنه ممكن نأتي بأسلوب خطابي، طبعا بعض الأحيان يستخدم أسلوب الخطابي لتقرير قضية معينة. لما نأتي الآن واحد يقول هذا خبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو إسرائيلي، أو يقول الخبر عن علي وهو إسرائيلي بل أقبله، أو يقول الخبر عن عباس وهو إسرائيلي ولا أقبله، وقد تقول له من أعلم أنت ولا علي؟ طبعا لا يمكن يقول أنا ولا لا، فيقول علي. فأقول له إذا أنا أتبع علي أحب إليه أن أتبع قوله، علي تبع بن إسرائيل أن أتبع بن إسرائيل. فهمتم القضية؟ خطابيا يعني هذا من باب التنزلات والمجادلة ليس علم. قصدي من ذلك أننا لا نعلق القضية على من روى، إنما نعلق القضية على الرواية نفسها، وهذا يكون في فرق. ومن هنا تنتبهوا أن أي عيب في الإسرائيليات قد يلحق منهج السلف إذا كان مما رواه السلف، لأنه أصلا ما يكون تجهيل للسلف في تفسير القرآن، لأن هذه الروايات الإسرائيلية واردة عن من؟ واردة عن الصحابة، يعني بعض الصحابة، وإن بعض التابعين أو بعض أتباع التابعين، وإن كان أمر هم إذا كان فيه أتباع التابعين، لكن أمثال كبار التابعين مجاهد، وهو الذي يقول عن سفيان إذا جاءك التفسير عن مجاهد حسبك به، فيكون كأن فيه طعن على أسلوب هؤلاء في التفسير. وهذا أيضا من الأشياء التي يمكن أن يجادل فيها خطابي حينما يأتي القضية في مرويات بني إسرائيل. فإذا الأولى أن ننظر إلى الخبر نفسه، هل في شبهة الخبر الإسرائيلي أم لا؟ إذا كان في شبهة الخبر الإسرائيلي ذهبنا نكتب هذا الخبر بأسلوب ما، ولكن لا محمد الصحابي أو التابع خصوصا كان من كبار التابعين هذه القضية، لأن نقول في النهاية لما تجتمع الآثار الكبيرة هذه يكون فيها نوع من الطعن على منهج السلف في التفسير. نعم. كنت أعطينا ترجيح الإمام في ويد البحر سجرة. إلا بلى هذا صحيح أنه لا نقبل قوله مطلقا، إنما قبله لأنه يوافق شيئا عنده، ممكن أن يحمل له، يعني يمكن أن يحمل على أيضا يستفاد من طريقة علي رضي الله عنه هنا نضيبنا أن عليا لم يقبل قوله مطلقا، إنما قبله لأنه يوافق شيئا عنده من الكتاب، فيكون أيضا داخل هذا ضمن منهج الصحابة في قضية تلقي مرويات بني إسرائيل. وهذا القضية طبعا قضية طويلة ما أود أن أطيل فيها، لكن هي تحتاج حقيقة إلى بحث جديد، لأن أغلب البحوث الواردة في أو المناقشة لهذه القضية أي واحد تراه يبحث هذه القضية يجد قد يعني سلم بالنتيجة الأولية، من أي رواية من إسرائيل أي رواية غير صحيحة ولا تقبل ولا يجوز الأخذ بها إلى آخره. فإذا قابل أي رواية إسرائيلية في التفسير حتى لو لم يكن فيها أي أثر أو أي يعني خطأ تقول هذه رواية إسرائيلية كان يكون عمل أقبلها، وهذا يحتاج إلى إعادة بحث. الصواب في بحث هذه القضية أن نخرج من الأثر. هذا الآن الشيخ سامي نبهنا على قضية مهمة، أنه الآن هذا الأثر يشير إشارة واضحة جدا على أن عليا لم يقبل القول إلا لوجود مصداق من الكتاب، فنضع هذا في المنهج أنه كان من منهجهم كذا. هذا مثال، هذا مثال له. نعم. والبيت المعمور هو طبعا يحتمل، لكن لا شك ان الاولى ما ذكره انه يعني ترجيح الامام هو اولى الاوضح، لكن هل تكون هل يحتمل ما ذكره سلف ام لا؟ نعم، وهذا يقوي ترجيح الامام ان المراد به البحر الموجود المشاهد عندنا الان دون النظر اليه في المستقبل ماذا يكون له، هو لا شك انه مقوي. بل يعني الاقسام المتقدمه له قرينة لأن المراد به البحر الموجود اللي قال والطور والكتاب المسطور في رق منشور، هذه كلها مشاهدة، إلا طبعا البيت المعمور هذا يخرج عن هذه، لكن أغلب ما ورد من هذه كلها مشاهدة، فيدخل هذا أيضا البحر فيما يشاهد. نعم. لا أنا ترجيكم فقط.
قال رحمه الله: وأول الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معنى ذلك مريا حتى قعر فانفجر وسال كما وصفها الله به في الموضع الآخر، فقال: وهي انتحار الفكرة، والعرب مفتوح للمهدي أو للكرع المهدوم ما من مفتوح، ومنه قول لبيب فتوسط عرض السعيد وصدى مفتورا من تجارب كلاهما، ويهدف مفتورا الممنوع تماما. واختلفت القراءه في قراءه ذلك، فقراءته عامه قراءه المدينه في عقوبه كثيره تشديد الدين.
انتهى الترجيح. اذا نلاحظ الان ان الامام جعل هاتين الآيتين متناظرتين، يعني وذي البحار وسجرة ثم عنها مليمت، لأن أخذها من أن يحصل لها حالة التفجير ثم تكون ضعفا واحدا ممتلئا، ثم تكون ضعفا واحدا ممتلئا. هذا الفعل الآن هل فيه تفسير القرآن بالقرآن؟ وإذا البحار سجرة قرنت بقوله والبحر المسجور، هل هذا يدخل في تفسير القرآن بالقرآن؟ يعني الآن لما نأتي الآن والبحر المسجور قلنا يفسرها قوله وإلى البحار سجرة، لما نجمع هاتين الآيتين يتبين تفسير ولا ما يتبين؟ لكن الآن كلامي جمع الآيتين مع بعض. الآن لما قلنا وجعلنا السماء الآية الأخرى والسقف المرفوع فسرها قال وجعلنا السماء سقفا محفوظا، هذا واضح في التفسير. لكن الآن جعل هذه الآية مع هذه الآية، لو باب التفسير تفسير القرآن بالقرآن، لا الآن كلامنا الآن يا يحيى لو أنا جمعت الآيتين مع بعض مثل والسقف المرفوع وجعلنا السماء سقفا محفوظا، تفهم من السقف المرفوع ايش؟ من السماء بداية الآية الأخرى لما أقول وإذا البحر والبحر مسجور وإذا البحار سجرت، تعرف المعنى؟ يعرف المعنى بهذا؟ ما يعرف، يعني لا يتضح المعنى إلى الآن. فهذا يدخل في باب جمع المتناقض، من باب جمع ايش؟ المتناقض، يعني النظائر، انه المسجور معناه هو نفس معنى سجرة، لكن ايش معنى سجرة ايش معنى مسجور ما في الخلاف الوارد في التفسير. اذا لا نفهم مباشرة من جمع الآيتين مع بعض معنى، انما نفهمه بعد التفسير، نفهمه بعد التفسير. وتفسير القرآن بالقرآن يعني المعنى الدقيق له ان تكون الآية موضحة للآية الاخرى بذاتها دون تدخلات خارجية. ما هنا نحتاج للدخل الخارجي في معرفة مادة سجرة والمراد بالمسجور هنا والمراد بالسجرة هنا، ثم نقول هذه الآية نظير هذه الآية. إذن دخلت في الآيات المتناظرة اللي هي النظائر، التي هي النظائر. نعم.
إن عذاب ربك لواقع. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إن عذاب ربك لواقع يا محمد لكاذب حالة للكافرين به يوم القيامة. كما حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة إن عذاب ربك لواقع وقع القسم ها هنا إن عذاب ربك لواقع وذلك يوم القيامة. وقوله ما له من دافع يقول ما لذلك العذاب واقع الكافرين من دافع يتره عنه
فينقذهم منه إلى الله. نعم. قول سبحانه وتعالى إن عذاب ربك لواقع، طبعا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام. وهنا الإمام في قول لواقع يعني أعطانا احتمالين في التفسير. هل المراد إن عذاب ربك لكائن بمعنى حاصل، أو المراد إن عذاب ربك لواقع بالكافرين، يعني واقع على الكافرين، يعني يحتمل هذا يحتمل هذا. المتأخرون من المفسرين يشيرون إلى هذين الاحتمالين، إما أن يكون مراد أن عذاب ربك لواقع على الحاصل والكائن فإشارة إلى أنه سيقع، أو يكون مراد أن عذاب ربك لواقع بقوم وهم وهو وقوع بالكافر، ويكون هذا من باب التهديد والوعيد له، من باب التهديد والوعيد له. عبارة قتادة ويبدو أنها مرت سابقا أنه قال وقع القسم ها هنا، يعني كان هذا جواب القسم. وقتادة من التابعين يعني من صغار التابعين يعتبر. قتادة لما قال وقع القسم ها هنا، آسف قتادة من التابعين، لكنه لما قال وقع القسم ها هنا هذا مصطلح خاص بقتادة اللي هو يساوي عندنا فيما بعد ايش؟ جواب القسم، جواب القسم. طيب إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، هذا من باب التأكيد أن العذاب الذي سيقع بالكافرين أو سيقع وسيحصل ليس له من يرده، ليس له من يرده. لو جاءت العبارة ما له دافع من حيث اللغة تصح ولا ما تصح؟ يعني ليس له دافع، دافع لها نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي تعم ولا ما تعم؟ إذا عندنا قاعدة أن النكرة في سياق النفي تعم. إذا لا يمكن أن يوجد أي دافع يرد وقوع يوم القيامة. طيب من لما تدخل على النكرة في ما له من دافع إيش تفيد؟ تأكيد النفي. إذا جاءت من بقوله ما له من دافع لتأكيد النفي، لتأكيد هذا المنفي اللي هو ما له من دافع، فأكدت العموم، أكدت العموم بقوله ما له من دافع. نعم.
يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. يقول تعالى ذكره إن عذاب ربك لواقع يوم تمور السماء مورا فيوم مفسدة واقع, ويعني بقوله تمور تدور وتكفى. وكان عمر بن المثنى ينشد بيت الأعشى كأن بيدها من بيت جارتها مر السحابة لا ضيف ولا أجل. فالمر على روايته التكفي والترحيب في المشي. وأما غيره فإنه كان يمضيه مر السحابة. واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك, فقال بعضهم فيه نحو الذي قلنا فيه ذكر من قال ذلك. حدثني علي وساق إسناده إلى ابن طلحة عن ابن عباس قوله يوم تمور السماء مرا قال يقول تحريكا. حدثنا ابن المثنى وساق إسناده إلى ابن نجيح عن مجاهد لقوله يوم تمور السماء مرا قال تمور السماء دورا. حدثنا الحسن بن علي السدائي وساق إسناده إلى ابن نجيح عن مجاهد يوم تمور السماء مرا قال تدور دورا. حدثنا هارون بن حاتم المخرج وساق اسناده الى ابن ابي نجيح عن مجاهد يوم تمور السماء مورا قال تدور دورا. حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سريع عن قتاده قوله يوم تمور السماء مورا مورها تحريمها. حدثت عن الحسين قال سمعت ابا معاذ يقول حدثنا عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله يوم تمور السماء مورا يعني استدارتها وتحريكها لامر الله وموجة باقيها في بعض. حدثنا ابن حميد قال حدثنا عمران عن سفيان قال قال الضحاك يوم تمور السماء مورا قال تمور بعضها في بعض وتحريكها لامر الله. حدثني يونس قال
ما تكون تموج
تموج بعضها في بعض وتحريكها لامر الله. حدثني يونس قال اخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله يوم تمور السماء مورا قال هذا يوم القيامه واما المور فلا علم لنا به. وقال اخرون مورها تشققها ذكر من قال ذلك. حدثني محمد بن سعد وساق اسناده مسلسل في الاوليين الى ابن عباس قوله يوم تمور السماء مورا قال يوم تشقق السماء.
نعم. الإمام هنا قال فيوم من صلة واقع. إيش معنى من صلة واقع؟ يعني إذا أردنا أن نعرب الآن يكون يوم تمور, لأن عندنا ظرف لابد أن يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل, فكان التقدير إن عذاب ربك لواقع يوم تمور السماء مورا. يعني كان لما يسأل متى يقع يقول يقع يوم تمور السماء مورا, يوم تمر السماء مورا. وهذا يدخل في باب تفسير القرآن للقرآن, إنه تفسير لوقت الوقوع إن عذاب ربك لواقع ولم يحدد وقت الوقوع في الآية, لكنه حدد بعد في قوله يوم تمر السماء مورا, يوم تمر السماء مورا. المور هنا قال هو تدور وتتفى. هنا الآن عندنا في المور عبارات للسلف, وكما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن جمع عبارات السلف أدل على المقصود, لأن الآن المور عندنا فيه اضطراب وعندنا فيه حركة وفيه دوران وفيه ذهاب ومجيء. يعني المور يشمل حركة ودوران واضطراب وذهاب ومجيء. فهذا المور لما نأتي الآن إلى تعبيرات السلف سنجد أن أغلب هذه التعبيرات جاءت على البيان جزء المعنى, بيان جزء المعنى. تفسيرات السلف كلها جاءت على بيان جزء المعنى. مجموع هذه التفسيرات يعطينا معنى المور, يعطينا معنى المور. فقول مثلا ابن عباس تحريكها ومورد عن ايضا الضحاك قال تحريكها لامر الله, وقتاده قال تحريكها. ف
فالتحريك هو جزء من المور، لأنه لا يكون فيه مور إلا ويكون فيه إيش؟ التحريك. كذلك من قال تدور السماء دورا، أيضا لأن المور جزء من حصول الدوران أو الدوران في السماء. كذلك من قال المور تموج بعضها في بعض، أو قال الموج بعضها في بعض لقول الضحاك، أيضا نفس القضية. كل هذه إذن تفسير بماذا؟ بجزء المعنى، تفسير بجزء المعنى. ابن زيد هنا ذكر لنا أن هذا يكون يوم القيامة، هذا ظاهر، لكنه توقف في المور، قال فأما وأما المور فلا علم لنا به. هل هو لا علم له به من جهة اللغة ولا من جهة كيفية الوقوع؟ طبعا الخبر مطلق فلم يحدد، فالله أعلم هل ابن زيد توقف في المعنى اللغوي يعني أنه لا يعرفه أو الكيف، لكن في الغالب أنهم لا يقفون عند الكيف في هذا في الغالب، لكن الله أعلم بمراده، يعني الله أعلم مراد ابن زيد وتوقفه هنا، يعني لماذا توقف أو توقف في الموت، فنحمل الآن هنا على المعنى اللغوي، يعني توقف في المعنى اللغوي أفضل، لأنه الكيف كل لا يعلمه، لكن هو يكون من باب هنا يكون من باب المتشابه النسبي، من باب المتشابه النسبي، بمعنى أن لو سألتك اذكر لي مثالا في المتشابه النسبي في تفسير السلف، طبعا تقول لي ايش المتشابه النسبي ولا لا؟ المتشابه النسبي هو الذي يخفى على بعض دون بعض. فالآن المور خفي على ابن زيد ولا ما خفي؟ بناء على هذا الأثر نقول خفي، لكن علمه غيره أم لا؟ ولهذا جاء التفسير عن ابن عباس وعن مجاهد وعن قتادة وعن الضحاك، جاء عن جمع منهم، لكن توقف فيه واحد منهم، فتوقفه لا يكون أصلا في نهاية واحد يقول هذا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، يجوز كذا؟ طيب في الأحرف المقطعة لو أردنا أن ننظر، هل يصح أن نقول أن من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله أو تدخل المتشابه النسبي؟ نحن مقطع، وابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك وابن زيد وغيره، جمهور السلف فسروها يعني تعرضوا لتفسيرها، هؤلاء يشتقوا فيها، ها؟ إذا متشابه نسبي، يعني نريد أن نستدل فقط على أن الأحرف المقطعة، ما نتكلم عن المفصل الآن، لكن إشارة إلى أن الأحرف المقطعة تدخل في متشابه النسبي. تقول ما دليلك على ذلك؟ أقول أن السلف تعرضوا للكلام عليه، ولو كانت من المتشابه كل لما يعني تعرض جمهور السلف لها، جمهور مفسر السلف تعرض لها. فإذا أنت قلت لا من شبه كلي، أقول لك إذا المر من شبه كلي، تقول إيش دليلك؟ ولا ابن زيد قال أما المر فلا علم لنا به، فنحكم قول واحد على قول الجمهور الذين فسروا. فهمت الفكرة؟ يعني هنا نريد أن ننبه فقط على هذه، أن الأحرف المقطعة تخرج من المشابه الكلي فقط لا. طيب نأتي الآن إلى المسألة الأخيرة في الآية، وهي لا مسألتين معليش، مسألة التي بعدها من تركنا معمر مثنى نرجع له. قال وقال آخرون مورها تشققها. الآن المور ذكرت لكم معاني، هل من معاني المور التشقق؟ أجل التشقق إيش علاقته؟ لازم، يعني أنه من لازم حصول هذه الاضطرابات في السماء أنها تتشقق، فهذا يكون من باب التفسير بالنتيجة أو باللازم، يعني نتيجة اضطراب السماء وتحركها وموج بعضها في بعض أنها تتشقق، أنها تتشقق، فيكون تفسير ابن عباس جاء على التفسير بالمعنى اللي هو من جهة اللازم، بيان ما يلزم من وقوع هذه الحركة في السماء، فيكون من باب التفسير باللازم. المسألة الأخيرة في الآية اللي هو الآن عندنا في البيت الذي رواه الطبري، وهذا يصلح لمن يريد أن يناقش الشواهد الشعرية وعلاقتها بالتفسير، أنه الآن هذا الشاهد الشعري نلاحظ أنه اختلف في روايته. معمر المثنى انفرد بروايته مور السحابة، إذا قال مور السحابة صار شاهدا لغويا لمعنى المور في الآية، لكن إذا كان مر السحابة فإنه لا يكون شاهد، وهذا الذي عليه جمهور رواة هذا البيت أنه مر السحابة، وهو في الديوان مر السحابة ليس مور السحابة، فقط إشارة إلى هذه القضية. نعم.
وقوله وتسير الجبال سيرا، يقول تسير الجبال عن أماكنها من الأرض سيرا وتصير هباء مبثا. القول في تأويل قوله تعالى فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. يقول تعالى ذكره فالوادي الذي يسير من قيح وصديد في جهنم يوم تمر السماء مرا وذلك يوم القيامة للمكذبين بوقوع عذاب الله
للكافرين هو تفسير للمكذبين
للكافرين يوم تمر السماء مرا وكان بعض أهله البصرة يقول أدخلت الفاء في قوله فويل يومئذ لأنه في معنى إذا كان كذا وكذا فأشبه المجازات لأن المجازات يكون خبرها بالفاء. وقال بعض النحويين أتوها الأوقات تكون كلها جزاء الأوقات تكون كلها جزاء عن استخفاء فهذا من ذلك أو فهذا من ذلك لأنهم قد شبهوا إن وهي أصل الجزاء بحين. وقال إن مع يوم
إن مع يوم الأحكام
إن مع يوم الماضي فعل وإن كان التأويل جزاء لأن الإعراب يأخذ ظاهر الكلام وإن كان المعنى جزاء.
نعم طبعا نشير هنا فقط إشارة في قول يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا أنه عادة يعني عادة القرآن أنه يشير إلى بعض الأحداث التي تقع في يوم القيامة على يوم القيامة كله. فهنا الآن قلنا إن عذاب ربك لواقع يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا إن عذاب ربك لواقع يوم لا تملك نفس لنفس شيئا لأن يوم لا تملك نفس لنفس شيئا هو جزء من أحداث ذلك اليوم. فالله سبحانه وتعالى يذكر بعض هذه الأحداث ويراد بها إيش كل ما يقع في يوم القيامة. طيب هنا الآن الإمام رحمه الله تعالى أيضا فسر وهذا منهجه في تفسير ويل على أنه واد في جهنم والأثر الوارد في هذا ضعيف جدا ولهذا رحمه الله تعالى قد انتقد في هذا التفسير. بل ويل تؤخذ على ظاهرها العربي أنها كلمة تهديد ووعيد يعني يهددهم يهددهم في ذلك اليوم. فقال فويل يومئذ يعني تهديد ووعيد للمكذبين في ذلك اليوم اللي هو يوم تمر السماء مورا. هنا طبعا ذكر قضية نحوية أما القول الأول ذكروا عن نحوي بعض النحويين البصرة بعض نحوي البصرة فهذا الأخفش ذكره في معانيه الجزء الثاني صفحة 525 الطبعة الأخيرة الجزء الثاني صفحة 525 في موطنها من الآية. وأما القول الآخر وهو الحقيقة العبارة فيها إعضال قليل فلم أجد من هو ويحتمل يكون الفرع لكن بغير موطن الآية لأن هنا قعد قاعدة أن الأوقات تكون كلها جزاء من السبب يحتمل يكون الفرع ذكره في مدن آخر ويحتمل يكون غير الفرع لأن الفرع لم يتكلم عن هذه الآية في موطنها. فمن أراد الآن بكلام البصري وهو الذي درج عليه أغلب المعربين بعده يعني أغلب المعربين ذكروا هذا الإعراب هناك إعراب آخر ذكره ابن عطية وذكره بعده أبو حيان أن فويل جملة معطوفة على جملة لكن ذكره هنا الآن عن الأخفش أنه قدر يوم تمر السماء مورا نجعلها أشبه بالمدبي الشرط يعني إذا كان كذا وكذا فويل يعني إذا وقع مور السماء وتسير الجبال فويل يومئذ للمكذبين لأن الفاء تدخل في جواب الشرط هذا هو معنى كلام الأخفش. إذا كان عندنا نحوي فيا ليت يفكك لنا عبارة الكوفي أن حاولت تفكك عبارة الكوفي لكن فيها الحقيقة يعني شيء من الصعوبة سم فيها سقط عندك منها شيء أنا أحس أن فيه إشكال بس ما أدري وين يكون إيش كيف تكون قال الأوقات تكون كلها جزاء جزاء مع المستقبل معنى الجزاء لا جزاء ما في سقط عندك في أي نسخة هذه أي لا، هذه مشكلة كتب الضخام لما تطبع تجاريا تجي فيها إشكالية. لا ما في سقف، وتكون كلها جزاء مع الاستقبال، يعني الأوقات مثل اليوم إلى آخره، وجعلها مشابهة للشرط. قال فهذا من ذلك، يعني هذا الذي ذكره هذا اللي هو الآية فويل يومئذ من ذاك اللي هو الأوقات تكون كلها جزاء مع الاستقبال. قال لأنهم قد شبهوا إن، يعني إن تفعل يكون كذا اللي هو الشرط، وهي أصل الجزاء بحين اللي هي الوقت، تدل على الوقت. ثم قال وقال إن مع يوم اللي هو يوم تمر السماء مورا إضمار فعل اللي هو يقدرون دائما مع يوم اللي هو أذكر. وإذا كانت وإن كان التأويل جزاء، لأن الإعراب يأخذ ظاهر الكلام وإن كان المعنى جزاء، وهذه قاعدة أن الإعراب يأخذ ظاهر الكلام، هذه قاعدة من قواعد الإعراب، يعني أن الإعراب ينظر فيه إلى الحركات ولا ينظر فيه إلى المعنى الأول. ويذكرون مثلا مثال لما تقول مات فلان، هو الذي جعل الموت من نفسه لنفسه أو أماته الله؟ أي نعم، بس الإعراب تقول مات فلان، مات فعل وفلان فاعل، كذا يشيرون به عشان يقربون قضية ماذا؟ أن الإعراب يأخذ ظاهر الكلام، يعني الجملة نفسها، لعله يريد هذا، هذا مجرد تفكيك. فإذا كان ما يقوله فكأن المعنى الآن يقول اذكر يوم تمر السماء مورا، فلم يجعلها من صلة واقع. الإمام الآن لما عربها جعلها من صلة واقع، يعني إن عذاب ربك لواقع يوم تمر السماء مورا. الكوفي هذا قال لا، اذكر يوم تمر السماء مورا، ثم أتى بقضية إنه هذا اليوم يشبه، يعني الجملة هذه تشبه ما ذكره البصري، ترجع إلى ما ذكره البصري مع زيادة التنبيه على أن هناك فعل محذوف يقدر ليوم، يقدر ليوم، والله أعلم. هي قضية طبعا نحوية كما تلاحظون ما لها أثر في المعنى بما يبدو. نعم.
وقال الذين هم في خوض يلعبون، يقول الذين هم في فتنة واختلاف في الدنيا يلعبون غافلين أنهم صائمون إليه من عذاب الله في الآخرة. وقوله يوم يدعون إلى نار جهنم داء، يقول تعالى ذكره فويل للمكذبين يوم يدعون، وقوله يوم يدعون ترجمة عن قوله يومئذ وإبدال منه، وعمل قوله يدعون يدفعون في رهاق وإزعاج. وقال منه دعات في قباء إذا دفعت فيه، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر ما قال ذلك، حدثني سليمان بن عبد الجبار وساق إسناده لابن عباس يوم يدعون إلى نار جهنم داعى، قال يدفع في أعناقهم حتى يلهوا النار. حدثني علي وساق إسناده لابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله يوم يدعون إلى نار جهنم داعى يقول يدفعون. حدثني محمد بن سعد وساق إسناده المسلسل الأوفيين لابن عباس قوله يوم يدعون إلى نار جهنم داعى، قال يدفعون إلى دفع. حدثني ابن حميد وساق إسناده إلى عكرمة يوم يدعون إلى نار جهنم داعى يقول يدفعون إلى نار جهنم دفع. حدثني محمد بن عمرو وساق إسناده إلى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله يوم يدعون إلى نار جهنم قال يدفعون. حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة يوم يدعون إلى نار جهنم داعى قال يزعجون إليها إزعاجا. وساق إسناد آخر إلى قتادة ثم قال حدثت عن حسين. وساق إسناد إلى الضحاك قال في قوله يوم يدعون إلى نار جهنم داعى الدفع والإرهاق. حدثني يونس قال أخبرنا ابن قال قال ابن زيد في قول الله يوم يدعون إلى نار جهنم داعى قال يدفعون دفعا. وقرأ قول الله تبارك وتعالى فذلك الذي يدعو اليتيم قال يدفعه ويغلب عليه. وقول هذه النار التي كنتم بها تكذبون، يقول تعالى ذكره يقال لهم هذه النار التي كنتم بها في الدنيا تكذبون فتجتهدون ان تردوها وتصلوها او يعاقبكم بها ربكم. وترك ذكرى يقال لهم اجتزاء ببلاد الكلام عليه.
نعم. قوله يوم يدعون عندنا فقط عبارات عشان نفهمها. قال ترجمة عن قوله يومئذ، ترجمة هذا مصطلح الكوفيين للبدل، ولذا قال بعدها وإبدال منه، جمع بين مصطلح الكوفة ومصطلح أهل البصرة. الترجمة بمعنى البدل، ترجمة بمعنى البدل. ثم ذكر معنى يدعون أنه يدفعون بإرهاق وإزعاج، فكأن الدع دفع وفيه معنى زائد، وفيه معنى زائد. يعني تصور أنت لما يدفع المسجون، طبعا يدفع يكون فيه إزعاج ولا ما فيه إزعاج؟ ليس يعني دفعا يعني هادئا وغيره، تجده يدفع بقوة وهو يعني منزعج من هذا الدفع، فيكون إذن الدع فيه زيادة على معنى الدفع كما ذكر في هذه الرواية. وكما تلاحظون هو إجماع من السلف في معنى الدع. عندنا أيضا إشارة إلى ابن زيد الذي دائما يعتمد تفسير القرآن بالقرآن أو جمع النظائر، جمع النظائر. فلما نأتي يوم يدعون إلى نار جهنم، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، ونأتي إلى فذلك الذي يدع اليتيم ونجعلهم بجوار بعض، هل تفسر أحدهم بالأخرى نفهم المعنى، أو من باب جمع النظائر؟ الأقرب أنهم باب جمع النظائر، لأن لو كنا نفهم يدعون بالأخرى أو الأخرى بالأولى لكان فيهم تفسير قرآن القرآن، هذا يكون من باب جمع النظائر. نعم. في أيضا وترك ذكر يقال لهم اجتزاء بدلالة الكلام عليه، هذا يكثر ترك القول في القرآن، يعني حذفه لدلالة الكلام عليه كما قال، وهو كثيرا ما يشير إليه، كثير ما يشير إلى هذه الاجتزاءات المذكورة. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. يقول تعالى ذكره كفرا عما يقال لهؤلاء المكذبين الذين وصف صفتهم إذا ضربوا جهنم يوم القيامة أفسحر أيها القوم هذا الذي يوقفون الآن أم أنتم لا تعاينونه ولا تبصرونه؟ وقيل هذا لهم توبيخا لا استفهاما. وقوله اسلوها يقول ذوقوا حق هذه النار التي كنتم بها تكذبون، وليوها فاصبروا على ألمها وشدتها أو لا تصبروا على ذلك سواء عليكم صبرتم أو لم تصبروا إنما تجزون ما كنتم تعملون. يقول ما تجزون إلا أعمالكم، أي لا تعاقبون إلا على معصيتكم في الدنيا ربكم وكفركم،
إلا على معصيتكم وكفركم. يعني شو دخل ضمائر، لما تنظر هذا في الأخيرة تجد دخل ضمائر بعض البعض، يعني إلا على معصيتكم في الدنيا ربكم وكفركم، على معصيتكم وكفركم في الدنيا معصيتكم ربكم. طبعا ليس فيها شيء، هذه نكتفي بهذا، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجه الكريم، وأن يجعله في ميزان أعمالنا يوم نلقاه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.